ما زلنا مع المهذب ونحن على مشارف الانتهاء. أنتم لا تدرون والله كل ما أقول لكم ذلك لو تسمعون دقات قلبي، وأن المسألة طربت على أساس المهذب نفس المهذب ينتهي، لا تدرون ما به، لا تدرون ما به. الحمد لله، الحمد لله على نعم الله، الحمد لله. طب كتاب الشهادات، كتاب المهذب، كتاب الشهادات، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل. قلنا أصحاب الغناء والطرب والمعازف ترد شهادتهم، وقلنا تعويل الأمر في الفرق بين الرواية وبين الشهادة. كثير ممن يقول تعلمون بأن العدالة عند العلماء جميعا قاطبة لها أركان خمس: الإسلام والبلوغ والعقل. نعم، قالوا أيضا أن يخلو من خوارم من الفسق وخوارم المروءة، ومن خوارم من الفسق وخوارم المروءة. وبين الشهادة كثير ممن يقول تعلمون بأن العدالة عند العلماء جميعا قاطبة لها أركان خمسة: الإسلام والبلوغ والعقل. نعم، قالوا أيضا أن يخلو من خوارم من الفسق وخوارم المروءة. والحق ترد شهادتهم، وقلنا تعويل الأمر في الفرق بين الرواية وبين نعم اشتغل. طيب إذن نقول مسألة ويستحب في المهذب، مسألة ويستحب تحسين الصوت بالقرآن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وهذا حديث أخرجه أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه والحاكم في المستدرك. نعم، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن حسن الترنم بالقرآن. وأنا قوله أذن أي استمع لقوله تعالى وأذنكت ربها وحقت. نعم، أي استمعت من ربها. ولذلك قال شاعر: أيها القلب تعلل بدون أيها القلب تعلل بدون إن همي في سماعي في سماع وأذن. هذا البيت بيت ثقيل هذا. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا الحديث في السنن مشهور: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويتغنى يعني يترنم بالقرآن، يرتل ترتيلا كما قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. نعم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: أراد به تحسين الصوت بالقرآن. طبعا تحسين الصوت بالقرآن يعني يصح التحزين، وكما سنبين هنا القراءة بالمقامات ما لها الأثر في كلام الإمام الشافعي في هذا الباب. على لنا كما قلت استقر الأمر على أن القراءة بالمقامات ليس فيها شيء، بشرط وقيد، بشرط وقيد طبعا التمطيط والإطالة، وأيضا إشباع الحرف أن يكون إشباع الحركات أن تكون حرفا، أو عدم أيضا أخذ الحرف الحركة الصحيحة له في هذا الباب هو المؤخذ ذلك، وأن يكون فيها اللحن. نعم، والمستحب لمن يقرأ القرآن أن يقرأ ترتيلا وحذرا وتحزينا من غير تطريب. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وهذا الأدب مع كتاب ربنا جل في علاه. لو تسمعون بعض من يقرأ بالمقامات بفضل من ربنا رب الأرض والسماوات، شغف تشن في الآذان وشغاف القلب يتوقف على مثل ذلك. وقال ابن الصباغ: وينبغي ألا يشبع الحركات حتى تصير حروفا. وأما القراءة بالألحان فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى: في موضع لا أكره. وهذا بالضبط الكلام على مسألة المقامات، بالضبط الكلام على المقامات. وقال: في موضع أكره. قال أصحابنا: ليست على القولين وإنما هي على اختلاف الحالين. فحيث قال لا أكره
الحان فقد قال الشافعي رحمه الله تعالى
في المد ولم يدغم حرفا في حرف، وحيث قال أكره أراد إذا أفرط في المد وأدخل حرفا في حرف أو أسقط بعض الحروف. فرع قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، ومن ثبت عليه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة ولا يستحل صاحب الطعام، يعني هو يأتي من غير أن يدعوه يأتي إلى الطعام، هذا اسمه الطفيلي، الطفيلي في هذا الباب. شو انظر يعني كأنه يقول والطفيلي تسقط عدالته، ترد شهادته، ولا يستحل صاحب الطعام وتتابع ذلك منه ردت شهادته بذلك، المروءة تسقط بهذا، المروءة تسقط بذلك، لأنه يأكل طعاما حراما، إنما اعتبر تكرار ذلك منه لأنه قد يكون له شبهة حيث لم يمنعه صاحب الطعام، فإذا تكرر ذلك منه صار دناءة منه، وهذا أيضا فيها سقوط مروءة. المسألة هنا عن المروءة، ففيها سقوط مروءة. وقال في الأمي وإن نذر على الناس في الفرح وأخذ منه إنسان لم ترد شهادته بذلك، لأن من الناس من يحل ذلك، يعني ما أخذ المال ورش المال على الناس في هذا الباب. الحمد لله. فرع وإن أصابت ماله جائحة أو لازمها غرم فسأل الناس حلت له المسألة ولم ترد به شهادته. لماذا؟ لأن الشرع قد أحله، وإحنا عندنا قاعدة تامة في هذا الباب، الجواز ينافي الضمان، الجواز ينافي الضمان. لكن المقامات الصحيحة تغني لا ليست أغاني يا أستاذ رحاب، ولا أو في رحاب الله، لا ليست أغاني، لو سمعتي لما قلت ذلك. وإن كان يسأل لغير حاجة وشكوى ردت شهادته. لماذا؟ سقوط المروءة، ولأن الله تعالى بيّن أن اليد العليا خير عند الله من اليد السفلى. وتقبل شهادة ولد الزنا، نعم، وتقبل أيضا شهادة القروي على القروي والبدوي بالخلاف، وهذا خلاف لمالك الذي قال بأنه لا تقبل شهادة البدوي على القروي، والحق أنهم سواء، هم يقولوا ذلك للجلافة الموجودة ولعدم العلم أيضا. فقال هنا أن أعربي، دليلنا أن أعربيا شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا أن ينادي بالصوم، وذلك قبول، نعم، وذلك قبول الشهادة على أهل الحضر. العربي والذي قال له رأيت الهلال، فأمرهم جميعا بالصوم. وإذا شهد بالزور فسق بذلك، هذه كبيرة من كبائر العظيمة. كان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهد الزور، ألا وقول الزور، نعم، بل هي من أكبر الكبائر. والدليل أن الإنسان قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، قاله ثلاثة، ثم تلا قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، لأنه متهم فيها، ولأنه متهم فيها. أنت لك دواهي يا حاتم، أولا أعوزتني رؤياك جدا، وصراحة أتشوق فقط لأن أتقصد أخبارك وأخبار صالح، اشتقت جدا إليكما، وأسأل الله تعالى أن ينصر بكما الإسلام، أسأل الله في عليائه أن يثبت الإيمان في قلوبكما وأن ينفع بكما الأمة الإسلامية جميعا. بالله دعواتك لي يا حاتم، دعواتك لي من يحبك في الله، وبلغ صالح بذلك. فكل من يجر على نفسه نفعا بالشهادة، نعم، فإنه ترد شهادته، لأنه بذلك ظنين، بذلك في تهمة، فلابد أن ترد شهادته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي غمر على أخيه. والظنين المتهم، ومن جر إلى نفسه نفعا بشهادته أو درع عنها ضررا متهم فلم تقبل شهادته. إذا ثبت هذا، نعم، فالجار لنفسه نفعا هو أن يشهد السيد لعبده المأذون له في التجارة بماله فلا يقبل، لأن المال إذا ثبت يستحقه السيد، وكذلك إذا شهد السيد لمكاتبه بمال لم تقبل لأنه قد يعجز فيرجع ذلك المال إلى السيد. لحظة أصلاح. نعم ربي فرع على هذا التأصيل بأنه من يجور نفعا أو يضرأ ضرا ضرا وقع عليه فإن هذه شهادته تكون فيها إدخال، شهادته مدخولة. وإن فرع وإن ادعى على رجل أنه جرحه فأنكره فشاهد له بذلك رجلان من ورثته من غير الوالدين أو المولودين فإن كانت الجراحة قد اندملت قبلت شهادة. لما تقبل الشهادة؟ لأنه في هذه الحالة لا يجر على نفسه نفعا لأنهما لا يجران لأنفسهما نفعا بشهادتهما. وإن كانت لم تندمل لم تقبل شهادتهما لجواز أن تسر الجراحة لنفسه فترب أدي لهما فينتفعان هنا. وإن ادعى المريض مالا على رجل فأنكره فشهد له بذلك رجلان من ورثته غير الوالدين والمولودين في وجهان لا تقبل شهادتهما كما قلنا في الجراحة، تقبل أن المال يثبت للمريض بخلاف الدية فإنها تثبت للورثة. وأيضا لا تقبل شهادة خصم في خصومة لأن الخصومة موضع عداوة فالخصم عدو فلا يصح أن يكون شهيدا لأنه الإحن تحرك صدره، الإحن هي التي تحركه. نعم. وقال أصحابنا العداوة على ضربين، عداوة دينية وعداوة دنيوية. فأما العداوة الدينية فمثل عداوة المسلمين للكفار وعداوة أهل الحق لأهل الباطل فهذه لا تمنع قبول الشهادة لأنه أهل عدل، لأن الله جل وعلا لأن هذا مقر بالشرع لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أما العداوة الدنيوية فإنها تمنع قبول الشهادة، وذلك مثل أن يقذف رجل رجلا فيشهد المقذوف على القاذف فلا تقبل شهادته. وكذلك إذا قطع رجل على رجل الطريق فشهد المقطوع عليه على القاطع فلا تقبل شهادته. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى العداوة لا تمنع قبول الشهادة بحال. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين ولا ذي غمر على أخيه ولا القانع لأهل البيت. ما العداوة الدينية هذه أصلا عدالة، هذه عدالة أصالة، ولأن هذا دين ندين الله به. والظنين هو المتهم والعدو متهم أما إذا كان بينهما خصومة على مال أو ميراث فشهد أحدهما على الآخر بحق قبلت شهادته عليه، لأن لو قلنا لا تقبل شهادته عليه لكان من عمل عليه حق بشهادة شهود يذهب فيدعي على الشهود مالا لئلا تقبل نعم شهادته. فرع وإن شهد شاهدان على رجل بحق فسمعهما الحاكم فقذف المشهود عليه الشاهدين قبل الحكم بشهادتهما فإن الحاكم يحكم بشهادتهما. ولو فسق الشاهدان بعد الشهادة وقبل الحكم بها لم يجز الحكم. لا 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 الحكم هنا لا ينفذ لأنه تفرع على إيش؟ على أصل مائل. والفرق بينهما أن الفسق بعد الشهادة يورث التهمة في الشهادة، والعداوة بعد الشهادة لا تورث التهمة في الشهادة قبل. ولا تقبل شهادة الوالدين وإن علوا للمولودين ولا للمولودين ولا شهادة المولودين وإن سفلوا للوالدين. وبه قال شريح والحسن والشعبي والثوري ومالك وأبو حنيفة أصحاب. قال ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز تقبل شهادة بعضهم لبعض. وبه قال داود وأبو ثور المزني وابن المنذر وحكى ابن القاص عن الشافعي رحمه الله تعالى في القديم وعن أحمد ثلاث روايات أحدهن لا تقبل كما ذهبنا، والثانية تقبل شهادة الوالد للوالد، ولا تقبل شهادة الوالد للولد، والثالثة تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا لم يكن فيها تهمة كشهادته له بالنكاح والطلاق والمال إذا كان الشاهد مستغنيا عنه، ولا تقبل شهادته له بالمال إن كان فقيرا. دليلنا ما رواه الساري بإسناد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده. الحق أن هذه أن هذه الرواية فاصلة لكنها ضعيفة، فإن كانت ضعيفة إذن كفة عمر الخطاب هي التي ترجح لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنات سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشد أو يرشدوا. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا بغمر على أخيه ولا ظنين ولا ظنين ولا وفي قرابة ولا ولا وظنوا المتهم. يعني المسألة هنا لو قلنا بصحة هذا الحديث فإننا نقول يبقى إذن المسألة على التقييد ليست على الإطلاق، يبقى لا تقبل شهادة الوالد ولده عند إيش؟ عند الظن، عند الظن ولا ظنين. عليكم السلام ورحمة الله نور. ومن عدا فرع ومن عدا الوالدين والمولدين من الأقارب الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ومن أشبههم تقبل شهادة بعضهم لبعض. وبه قال أبو حنيفة وقال الثوري لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم من النسب، وقال مالك لا تقبل شهادة الأخ لأخيه في النسب وتقبل في غير النسب. كل ذلك المسألة إيش الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، من يقبل ومن يرد؟ المسألة واقفة على التهمة فقط، المسألة واقفة على التهمة فقط. إن كان هناك تهمة قلنا لا تقبل، إن كان هناك تهمة قلنا لا تقبل، هذا هو فقط. فإن لم يكن هناك تهمة بأنه ينتفع بها أو يدفع ضررا على نفسه قلنا لا تقبل. قال مالك لا تقبل شهادة الأخ الأخي في النسب وتقبل في النسب، دليلنا أنها تقبل في قول الله جل وعلا واستشهدوا شهدين من رجالكم، وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وروي عن عمر بن عمر أنهما قال تقبل شهادة الأخ لأخيه في النسب ولا مخالف لهما، ولأنه لو ملكه لم يعتق عليه فقبلت شهادته لهم كابن العم. وتقبل فرع وتقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل، وشهادة المولى من أسفل للمولى من أعلى. نعم. وقال شريح لا تقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل، ودليلنا أيضا تعميم الآية واستشهدوا شهدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم. فرع وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر، وبه قال الحسن أبو ثور وقال مالك أبو حنيفة لا تقبل شهادة أحدهما للآخر، وحكاه المسعودي في الإبانة قولا للشافعي وليس المشهور. وقال النخعي وابن أبي ليلى والثوري تقبل شهادة الزوج للزوجة ولا تقبل شهادة الزوجة للزوج، هذا فيه نظر وبينا النظر في ذلك. ودليلنا قول عموم قوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجالين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وروى سويد بن غفلة أن يهوديا كان يسوق بامرأة على حمارة فنخسها فرمت بها فوقعت عليها فشهد عليها أخوها وزوجها بقتلها فقتله عمر وصلبه. قال سويد وهو أول مصلوب صلب بالشام، فدل ذلك أنه تقبل شهادته. ولأن كل واحد منهما لو ملك الآخر لم يعتق عليه فقبلت شهادته له كابناء العم. وفرع وتقبل شهادة الصديق لصديقه سواء كان بينهما مهاداة وملاطفة أو لا مهاداة بينهما ولا ملاطفة. وبه قال أبو حنيفة أكثر أهل العلم. وقال مالك إذا كان بينهما مهاداة وملاطفة لم تقبل شهادته له. دليلنا قوله تعالى واستشهدوا شهادين من رجالكم وأشهد ذوي عدل منكم ولأنه لا يعتق أحدهما على الآخر إذا ملكه فقبلت شهادته له كما لو لم يكن بينهما مهاداة ولا ملاطفة. نقف عند هذه لو في أسئلة تفضلوا. أبو هريرة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله رأيت سكوتك هذا تسكت هنينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنينة هنيها بعد الدخول في الصلاة. قال كنت أقول اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب ونقني من خطايا إلى آخر الحديث. وأيضا كان يقول في حديث عمر بن الخطاب سبحانك اللهم ربنا بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وأيضا ورد عن عمر أنه كان يقول لما سمع رجل يقول الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة ابتدرها كثير من الملائكة. طيب ما وجه عدم قبول شهادة الزوجة؟ هل هو الزوجة أم من قال عدم قبول شهادة؟ لا 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 عدم قبول الزوجة هنا لزوجها لمسألة الانتفاع بالشهادة فيرجع عليها النفع أو يرجع على زوجها النفع. فلما يكون هناك نفع هنا يتأتى الكلام في هذا الباب النفع يبطل العمل بالشهادة. إلى صحيح البخاري باب الإذن بالجنازة. الإذن هنا يعني